تأبى روح الجاهلية الأولى إلا أن تجد أثرا تعتليها بين ركب المجتمع نحو تمثل الإسلام الحق.
روح الانحراف والزيغ تتناسخ، لا ينبري لها شيء سوى عقيدة حق وخلق طهر وعمل خلوص وهداية.
طريق الهداية،
طريق الهداية،
طريق الهداية، برنامج للحوار التقويمي المباشر حول ظواهر تسري في مجتمعنا وما زالت تطبعه بالبعد عن نهج الإسلام في بناء الإنسان الكامل.
طيب الله أوقاتكم بالخير والبركة مستمعينا، وأهلا بكم إلى حوارية جديدة من طريق الهداية والتي تأتيكم عبر أثير إذاعة الكوثر من بغداد. مستمعينا، لم يسبق لأداة منذ فجر التاريخ أن خدمت الإنسان بالدرجة التي خدم فيها الكمبيوتر بشكل عام والإنترنت بشكل خاص، فهذه الشبكة العملاقة غيرت شكل الكون في مدة زمنية متناهية الصغر، حيث أصبح الإنسان اليوم يتمكن من غرفته ومن دون أن يضطر إلى مغادرتها من الاتصال بكل أنحاء المعمورة، محققا غايات وأهداف كانت تستغرق منه سنوات طوال لتحقيقها. ولكن ولأن لكل شيء سلبياته وإيجابياته، فقد أدى الإفراط في استخدام الإنترنت إلى ظهور ما يسمى اليوم بإدمان الإنترنت. فما هو إدمان الإنترنت؟ وما أهم الأسباب التي أدت إليه؟ وما تأثيراته النفسية والاجتماعية على المستوى الفردي والأسري وحتى المجتمعي؟ وما هي آليات العلاج؟ هذه المحاور ومحاور أخرى مطروحة اليوم على طاولة الحوار للحديث مع ضيفي الكريم، معي في الأستوديو الأكاديمي والتربوي الدكتور عبد الزهرة الماجد. أرحب بك دكتور ضيفا كريما.
الله يحفظك.
اليوم نتحدث عن إدمان الإنترنت وأثره على البناء المجتمعي مع الدكتور عبد الزهرة الماجد. دكتور، بداية لنبين للمستمع الكريم ما هو إدمان الإنترنت وهل فيه من أنواع، وكيف يمكن أن نشخص أن هذا الشخص هو مدمن على هذه الشبكة العنكبوتية أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا للاستضافة.
الشكر لكم دكتور.
وأعتقد أنه في هذا المجال، في هذا الحقل بالذات، الموضوع في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية وفي غاية الحاجة لكي نناقش مثل هذا الأمر. مفهوم كلمة الإدمان أنه هناك تعود مستمر، حتى على جدول الاعتياد للإنسان يضربه بعرض الحائط،
تجاوز الحدود المعقولة
جدا. وهذا أيضا تجاوز العلاقات الاجتماعية، تجاوز العلاقات المعرفية، تجاوز حتى لما يتعلق بموضوع صحته الجانب الداخلي في الشخص، هذا الإنسان المدمن. والإدمان من الممكن أن يكون إدمانا غذائيا، لكن إدمان على طريقة تعاطي واستخدام واستعمال الإنترنت فاق التصور، وذلك يعود إلى الضعف في مرحلة التوعية التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان. فبالنسبة لأقطارنا العربية الإسلامية والعراق بشكل خاص، لم يكن هناك عملية تدرج في انتشار مثل هذه التكنولوجيا الحديثة، بل جاءت إلى العراق فجأة وجاءت بكمية سريعة، بالإضافة إلى التنوع في وجود هذه الأمر. وهذا الإنسان البسيط كان جائع متعطش لهذه الخبرة التي يراها فقط في الأفلام السينمائية، يشوفها في برامج التلفزيون، بينما هي ما بعد 2003 أصبحت شائعة الاستخدام في كل مجال.
دكتور، لو أردنا الحديث عن مجتمعنا العراقي، يعني تعرف أنه هذه الأمور كانت عندنا محصورة على نطاق جدا ضيق وغير موجودة، شبه غير موجودة، لكن بعد عام 2003 وحالة الانفتاح المفاجئ اللي تعرض له العراق، وهذا الانفتاح لم يأتي لنا على دفعات متتالية وإنما على دفعة واحدة، بالتالي تلقف لهذه الوسيلة وتلقف لهذه المعلومة أصبح يتجاوز الحدود المعقولة ويتجاوز الحدود الممكنة. بالنسبة لأنواع هذا الإدمان، أجلكم الله يكون إدمان على المواقع الإباحية، يكون الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي، أحيانا يكون الإدمان على حساب الإثراء الفكري والإثراء المعرفي، حتى وإن كان على هذا المستوى وإن فيه نوع من الإيجابية، هل فيه من الخطورة على الإنسان وعلى صحة الإنسان؟
بالمناسبة حضرتك نوهتي على هذا الجانب، كان العراقي بالذات المجتمع العراقي، نعم، إذا كنت تحوي بعض من هذه التكنولوجيا،
نعم،
تحاسبي أمنيا وداخليا، وتتعرضي إلى أقصى درجات العقوبة من الحبس والاستيلاء على هذه الأجهزة ويعني فتح ملف في الأمن العام. نرجع إلى مفهومنا إحنا كإدمان، في كل حالات الإدمان فهو مضر، ومضر، وهذا شيء يظهر على الشخص المستخدم لهذا الموقع أو ذاك، وبالطريقة التي يرغبها بشكل أو بآخر. هذا يبين من خلال سلوكه، من خلال المفردات التي تعود السماع لها ومشاهدتها بشكل مستمر من خلال هذه المواقع، إن كانت إباحية،
نعم،
إن كانت رياضية، إن كانت علمية، إن كانت اجتماعية أو ما شابه ذلك. فيبقى عقليته ومخزون العقلي من المفردات محصور جدا في هذه الكلمات لا أكثر ولا أقل، وقد تكون من الكلمات فيها غريبة عن مجتمعنا. ولذلك يعني والحمد لله بعد العمر الطويل شاهدت الآن وأسمع الآن،
نعم،
لما أريد أستذوق الكلمات والمفردات العراقية الجديدة، أصعد في أحدى سيارات الركاب وأسمع المفردات اللي شبابك ما كنت سامعتها، مين جاي هذا التوليفة، مين جاي المصطلحات، وكن ناس يفهمها، يفهموها، لأنه الكل مدمن، الكل سائر بهذا الطريق بالنسبة إلى استخدام التكنولوجيا.
خلينا نسمع لهذا التقرير الذي عده لنا الزميل أحمد حسين، بين جانبا من آراء المواطنين وأعطى صورة عن هذه المسألة، مسألة إدمان الإنترنت ومدى آثاره على البناء المجتمعي. مستمعينا نستمع سوية ثم نعود إليكم.
في البدء نستطيع القول أن نسبة قليلة جدا من مجتمعنا أمست بلا إنترنت، فهذه الشبكة بمواقعها المختلفة واستخداماتها المتعددة أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة أغلب الناس، لكن ما يؤسف له هو حالة الإدمان المفرط عليها الذي كانت أهم نتائجه تفكيك أواصر الترابط المجتمعي.
الإنترنت العلاقة ثيقة بالتفكك الأسري، لأن بصراحة الإنسان لما يقضي وقت طويل على الإنترنت راح يشغل عن أهله، يشغل عن أخوه، شغل عن ولده، ما يقدر يتابعهم، ما يقدر يتفاهم وياهم أكثر، يعرف مشاكلهم، يكون قريب منهم، يحس بيهم. هذا الوقت الكبير اللي يقضي على الانترنت راح يفقد الأسرة شخصيتها وخصوصيتها.
وهنا يأتي دور الأسر بضرورة توفير علاجات ملائمة لذلك الإدمان، كأن تكون تخصيص أوقات محددة للاستخدام، أو تشفير المواقع الغير ملائمة، أو إلغاء الخط أصلا إذا كان مؤثرا على الدراسة والأنشطة الحياتية الأخرى.
هي ظاهرة جيدة، حالة طبيعية تكنولوجية، لكن هذا يتحكم بها الواقع الحال، كل واحد وكل ظرف، كل مجتمع له ظرف الخاص. احنا مرات يعني نستعمل هاي القضايا لأغراض يعني غير مفهومة، مو علمية.
والله هي استعمال الانترنت والتواصل الاجتماعي اذا بصورة جيدة علمية وهذه ما بيها شيء، بالعكس، بس اكو استعمال خاطئ مثل شغلات مو حلوة هذه تأثر على المجتمع اصلا يعني.
وبالنهاية لابد للبحوث النفسية والمتخصصين بهذا المجال لعب دورهم في علاج الادمان المفرط للانترنت وايجاد العلاجات الكفيلة بتوجيه المجتمع نحو الاستخدام الامثل والاحسن للشبكة العنكبوتية. لبرنامج طريق الهداية، أحمد حسين.
شكرا للزميل أحمد حسين الذي عد لنا هذا التقرير المميز. أعود معكم دكتور عبد الزهرة، سمعتم لهذا التقرير وما جاء فيه من آراء المواطنين حول أهم الأسباب التي أدت إلى دفع أفراد المجتمع العراقي اليوم إلى إدمانهم على هذه الوسيلة، وسيلة الإنترنت ومواقعها المختلفة. أنتم كباحث وكتربوي كيف تقرؤون هذه الأسباب؟ من أين يمكن أن نبدأ؟
الغياب التوعية هو الذي أدى إلى أن يكون هناك استخدام غير طبيعي بمعنى مفرط لهذه الوسائل، وكان هذا الاستخدام من نتائجه أنه تجدين أنه هناك حالة انعزالية ضمن الأسرة الصغيرة وضمن الأسرة الكبيرة، فالعائلة أصبحت عبارة عن أرقام. العائلة أصبحت تمثل الهدوء غير المسبوق. هذا الهدوء بطبيعة الحال إن دل على شيء فإنما يدل على أنه كل فرد من أفراد الأسرة يفكر في عالمه الافتراضي. يعني هو يعيش عالم هو ينسجه من خلال ما يشاهده من مواقع، وعلى ضوء هذا العالم هو يقرر مستقبله ويقرر الدراسة ويقرر العلاقات ويقرر كيف يتزوج، من يختار، من خلال تشبعه بثقافة ليست تمثل الثقافة الأسرية. يعني الأب بما معناه قد طلق أفراد الأسرة وكلا يلعب على هواه ويسبح في المجال الذي يريده. هذا متى يتحقق؟ عندما نرى القدوة هي كانت سيئة في ذلك الاستخدام. يعني عندما الطفل يشاهد الوالد والوالدة لا يتحدثون مع بعضهم البعض، بل منشغلين بشكل قوي جدا مع موضوع الموبايل أو الانترنت، هو أكيد سوف يبحث عن جهاز آخر أو يفرض إرادته أن يشتروا له جهاز آخر قد يكون أحدث مما موجود عند الوالد والوالدة. وكذلك هو يأخذ طريقة ويعتقد أنه الأب عندما لا يسمع صوتا للأولاد هذا هو ناجح. هذا بداية الفشل،
لأنه أنا التحطين
بمعنى أنه أنا شخصيتي لم أستطع أن أفرضها وأنور بها أولادي بالطريقة. نعم أنه لا نعلم أولادنا بالطريقة التي نشأنا بها لزمن غير زماننا، لكن لا يمكن أن نترك الابن يسير بوفق العواصف الهائجة من الناحية الاجتماعية السياسية.
يعني أريد أشير إلى نقطة جدا مهمة، مسألة الهروب قد تأتي في مقدمة هذه الأسباب. الهروب، الإنترنت يوفر الهروب من الواقع الحالي إلى الواقع البديل أو إلى الواقع الافتراضي مثل ما ذكرته ووصفته، خاصة بالنسبة للفرد الانطوائي، بالنسبة للفرد الخجول. أحيانا لدينا من الخجل الاجتماعي لدى بعض الأفراد، بالنسبة للشخص اللي يكون عنده ضعف في شخصيته وضعف في ثقته في نفسه، فبالتالي يجد في هذه الوسيلة البديل الأمثل والبديل الأفضل في عيشة في هذا العالم الافتراضي.
هذه بطبيعة الحال بين قوسين نخليها نقول نريد نكحلها
عماها.
فلما تطي هذا الشخص هو أساسا مصاب بهذه الحالة من الروح الانعزالية، بحالة أسميها بالتردد بالتخاطب، يعني يخاف يتكلم كلمة وقد يكون خطأ. والحضور يبدي يصنف، يبدي يعمل عدة مزحات غير في محلها، وبالتالي هذا دنخلق من عنده هذا الجمود أو الانكسار النفسي أو الانحطاط أو إلى آخره. وبالتالي إحنا كأنما قمنا بزيادة الحالة التي يتميز بها. إذا كانت هي بنسبة 10% ممكن بهذه الأجهزة سوف تصبح 100%. وبالتالي احنا المفروض أنه بالعكس نسحب ابننا اللي يعيش حالة الإنزالية، أطلع وياي للسوق، أطلع وياي بالسيارة، أطلع وياي في أي موقع، أخلي بعض الأدوار يؤديها.
لكن الأنماط السلوكية الموجودة احنا على العكس تماما، على العكس احنا دنشجع من هذه الانطوائية، نشجع من استخدام هذه الوسيلة.
أرجع إلى أول مفردة ذكرتها، أنه إحنا كشعب خالي من التوعية فيما يتعلق بالأضرار النفسية الصحية السيكولوجية في التي يصاب بها المستخدم أو المدمن لهذه الأجهزة. يا سيدتي كل الدراسات تتحدث، وهذه موجودة في أوروبا، هي مين جتنا هذه الأجهزة؟ مصنوعة في بلدان لا يستخدموها كما نستخدمها، بل لديهم هناك توقيت اسمه ساعة. هذه الساعة مقسمها على 4 أوقات، يعني عندما يحتاج أن يستخدم هذه الأجهزة لتمشية معاملاته أو ما يحتاجه من المجتمع أو من السوق
للضروريات،
وبربع ساعة يبقى يتصفح ويغادر، لأنه أمامه الروح التعاونية، الروح المجتمعية اللي ممكن أن يعيشها بواقع ليس افتراضي بل بواقع حقيقي. وهذا الواقع الحقيقي يغنيه في كثير من الثقافات وكثير من المفردات، ويعيش هذا العالم الحقيقي الذي من خلاله يبدأ يتطور. لكن احنا عكس ما يعيشه العالم المتحضر، وهو موضوع الإدمان على هذه الأجهزة، وبالتالي كانت
استخدامها الاستخدام السيء
جدا. خيتي العزيزة لما أنا أشوف هذه البرامج طيلة 15 ساعة متواصلة. صوري أنا عيني شو راح تكون؟
صحيح.
شبكية شو راح تتعامل مع
نفسيتي؟
هذا راح يسحب إيش؟ لأنه أول جزء يضرر هو العين.
صحيح.
لأنه هذا
الإشعاع المباشر
جدا. الشيء الآخر ما أشعره أنا في داخلي، الحالة العزالية عزلت بها عن ما يمكن أن أقدم من خدمات إلى عائلتي وإلى الوالدين
بصورة عامة.
حتى أصدقائي حتى من يجيني أحد من البيت مشعر بهذا موجود أو غير موجود.
أنا أريد أتحدث صراحة عن هذه الأضرار بمحور ومحاور مستقلة، لكن خليني شوية نركز ونمهد لهذا الموضوع. أنتم كتربوي وكباحث وكمختص في جانب التربية وكإنسان وكأب وكأخ وكمربي بكل هذه الصفات، من هم الأكثر عرضة لإدمان الإنترنت؟ هل هم الذكور؟ هل هم الإناث؟ هل هناك فئات عمرية محدودة أو محددة تكون أكثر عرضة لهذا الإدمان أم المجال مفتوح؟
طبعا المجال مفتوح في كل المتغيرات ووفقا للإمكانية الأسرة المعينة، وقد تبذل الأسرة المعينة قصارى جهودها بدل ما تشتري بعض الموبايلات أو بعض الأجهزة الكهربائية العامة الخدمية العامة، يصطرون يسوون سلفة ويشترون جهاز إلى ابنهم أو بنتهم بهذا الجانب. يعني لن يتحدد بالجنس بصراحة، يتحدد وفق ظروف الأسرة المعينة. وتلقين ناس فقراء يشتغل طيلة 7 ساعات بالنهار من أجل أن يشتري جهاز، يعني بدل ما يزيد الرصيد المالي، بدل ما يودي والدته إلى الطبيب،
من مستوى المعيشي
من كل النواحي شوفي ينشغل بهذا الأمر. والإنسان لما يخلي بجيبه موبايل، هذا معناه فتح له رصيد مفتوح للصرفيات.
يعني دكتور، هاي النقطة اللي أشرت لها، ذكرت أنه يشتغل 7 ساعات في سبيل أنه يحصل هذا الجهاز، يعني هذه تشير إلى مسألة ضرورة الملحة التي امتلكتها هذه الأجهزة وامتلكتها هذه التقنية لدى شخصية ونفسية الفرد العراقي اليوم.
احنا مجتمعنا بين قوسين نقول عليه فارغ، لم يهتم بالشباب، لم يهتم بفصائل الأطفال، لم يهتم حتى بالكبار.
نعم.
ولم يهتم كما يهتم العالم بمفهوم اسم المتقاعد.
نعم.
وبالتالي إذا هذا الفرد يريد يعيش يوم، يريد يعيش اللحظة اللي هو موجود بها، يتنفس الشهيق والزفير. وبالتالي إذا لا توجد هناك برامج سياحية، البرامج التوعوية، البرامج من خلال الزيارات
الترفيهية اللي تحتوي الشباب، تحتوي
ومعسكرات ممكن أن تكون. أنا أمامي تجربة اليابان وبالعافية عليهم. اليابان أنا في بريطانيا أشوف يجون عجايز وهم يذهبون إلى، قبل ما يغادرون من الفندق، يذهبون إلى صالونات التجميل ويصرفون ما يصرفون، هذا كله على حساب الدولة، لأنه قد قدموا 40 سنة 50 سنة خدمة للمصلحة العامة، وبالتالي المصلحة العامة تكافئ هذا الشخص المعين. فأشوفهم كل عرسان وهم تقريبا يتجاوز 90.
صحيح.
بالمناسبة معدل العمر عند اليابانيين من خلال هذه الرعاية المجتمعية، من خلال هذه الرعاية للدولة، ما يموت في 60s and 50s كما يحصل.
طبعا.
فيتمدد متوسط العمر ويصل إلى 90 إلى 100. نعم.
طيب دكتور، خليني أخذ هذا الفاصل ثم نعود. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نعود، رافقونا.
فجر وثبة للكلام وإعلان بعاث المداد. إذاعة الكوثر، تراتيل الأبجدية بصوت الدعاء.
ثانية أرحب بكم مستمعين الكرام وأرحب بضيفي الكريم معي في الأستوديو الأكاديمي والتربوي الدكتور عبد الزهراء المجد. أرحب بك دكتور مرة أخرى. الحديث مستمر عن إدمان الإنترنت وأثره على البناء المجتمعي، ومعي اتصال من المستمعة آية. تفضلي آية.
إن شاء الله بالخير والعافية.
حبيبتي الله بالخير والعافية عليكم إن شاء الله.
نور تحياتي للدكتور وأحلى مخرج ربي يحفظه.
الله محييكم إن شاء الله.
أنا أعرف كلش مهم بهاي الفترة.
نعم.
وتشوفين أغلبية الشباب والبنات، يعني والشباب عامة بنات وولد.
نعم.
تشوفين مدمنين على الإنترنت، وأنا أقول برأيي إنه يعني الشخص من هو طفل يعودون على شغلات. يعني الأم والأب المفروض المتابعة والمراقبة. وتشوفين مثلا بحجي قرب فالنتين، يعني تشوفين التحضيرات والهوس عند الشباب مو طبيعي. احنا بلد اسلامي جريح، هاي التحضيرات ما لها داعي ولا لها مناسبة.
طيب آية شو تشوفين انت يعني كمواطنة وواقع حالة عيشي بمجتمعك، شنو الأسباب اللي تدفع اليوم شبابنا وبناتنا لإدمانهم على هذه الوسيلة؟
مرة غيرة، يعني هي تغرب مني والولد يغرب من الولد، تشوفوا مين اللي منزل منشور أفضل من الثاني. للأسف مراقبة الأهل أهم شيء.
طيب احنا ويا هاي الوسيله، ويعني ما تخلو من اثارها الايجابيه وفوائدها المتنوعه والمتعدده، لكن استخدامنا السيء لهذه الوسيله، ذكرتي انه ينزل منشور، طيب عندنا احنا بالجوانب الايجابيه، بالجوانب المعرفيه الفكريه العقائديه، ممكن انه ننزل هذه المنشور اللي تكون ذات قيمه للفرد وللمجتمع على حد سواء، ليش بدنا ننزل هذه الامور الهابطه، الامور اللي هي دون المستوى؟
يعني ماكو مراقبة من الأهل، فتشوفين الولد يعني أخلاقه للأسف بثت مو شيء.
نعم.
ماكو أحد يراقبه، لا الأم لا الأب لا أحد، يعني مثلا كبير بالعائلة.
صحيح.
شوفين الحرية مطلقة إلا هي السبب.
طيب شكرا لاتصالكم معي، شكرا لكم عزيزتي. أخذ اتصال آخر. ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلون ست نور؟
حياكم الله. رقية.
ياك آمنة علي.
آمنة، عفوا آمنة، تفضلي عزيزتي.
أختي رقية. عادي من
موقف. نتشرف بكم إن شاء الله عزيزتي.
الله يسلمك، تحياتنا يشرب بهجة كريم والكاتب
كريم. الله محييكم إن شاء الله، تفضلي عزيزتي.
الله يسلمك. بالنسبة لموضوعكم، والله هو الإنترنت يعني هو زين ومو زين، يعني الإنسان يستخدمه إذا كان استخدام صح.
نعم.
ما بيش يعني الاتصال مثلا يطلع له معلومة.
صحيح.
ليش يعني الإنسان إحنا دائما يعني الشاب العراقي نستخدم الشيء اللي يجينا نستخدمه سيء من استخدامه.
جانبها السلبي. ليش؟ شو تقولين شنو السبب؟ ليش دا نركز على الجوانب السلبية فقط؟
والله ما أعرف ليش الإنسان ما أدري، يعني هو أنا أقول شو السبب يعني يستخدمون وعدهم إدمان، يعني هم من كثرة البطالة. يعني الإنسان كل شيء ما عنده لا شغل ولا عمل، وين يلجأ لله ويشوف عالم مفتوح كل شيء.
صحيح.
شيء موجود بي.
نعم.
موجود بي. فهي كثرة البطالة والإنسان يعني
إذا تقولين حالة الفراغ اللي يعيشها الفرد العراقي هي اللي تدفع لهذا الأمر.
الشيء أكيد هو يعني هو إدمان الإنترنت، بس يعني مو صحيح هذا الإدمان الإنترنت، حتى يأثر على البشرة، يأثر على العيون، يأثر على كل شيء.
طيب. شكرا لكم عزيزتي آمنة، شكرا لكم ولاتصالنا، سلامنا للعائلة. أرجع وياكم دكتور، يعني المستمعة آية ذكرت أنه الأسرة هي السبب بإدمان الإنترنت، آمنة دا تقول الفراغ القاتل اللي دا يعيشه المواطن العراقي اليوم هو اللي دا يدفعه. أنا أقول أنه الفرد لابد أنه الفرد العراقي يحرر نفسه اليوم من النمطية في حياته، أنه يخلق لنفسه بعض الأنشطة، بعض الهوايات اللي تتناغم وتتنوع بأساليب حياته. حدثني عن مسؤولية الأسرة في إيجاد البدائل، مسؤولية المجتمع ومسؤولية الدولة مسؤولية جدا كبيرة، وإذا حشينا بها فهو كلام على الفاضي، يعني لأنه لا حياة لمن تنادي. خلي أتكلم عن مسؤولية الأسرة اللي هي المعني الأول والأخير بهذا الشاب وبهذه الشابة، مسؤولية الأسرة في إيجاد البدائل المناسبة لأبنائها وبناتها.
هذا مفهوم معقول جدا، ورغبة وطنية ورغبة مجتمعية في هذا الجانب، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه. فالوالد الكريم لما هو أيضا مهتم بهذه الأجهزة، الوالدة الكريمة بعد ما تكمل شغلتها وقد يكون وياها بالمطبخ وفاتحة موضوع الصوت وتتحدث وهي تشتغل، فهذا أيضا يكون هناك نوع من الإدمان الغير صحيح. وهذا طبيعة الحال، هي ضمن وسط أسرة معينة، وهنا يبدأ الخلل. وبالتالي عندما يتحدث الوالد الكريم في توعية معينة للأبناء، والوالدة تتحدث مع بنتها بطريقة معينة، أول مجابة لفظية راح تكون لعديش أنت تستخدمي لعديش أنت بابا تستخدم الموضوع. إحنا تربينا مدارسنا لا نشاط فيها عبارة عن قمع، وهذا القمع يحشى بالمفاهيم والمفردات العلمية.
صحيح.
بينما كل العالم الطالب ما يأخذ وياه حقيبة، الطالب يصل إلى ما بعد الظهر وقد أنجز كل واجبات المطلوبة، وخلال ساعات التدريس فهو ليس التدريس بل عبارة عن ورشة عمل، يعني يتوصل إلى المعلومة العلمية من خلال المختبرات والتقنيات والأداء السليم في هذا الجانب. وبالتالي عندما تعود ابننا على الحركة والنشاط والفاعلية والتفاعل والتنسيق، إذن سوف ينقل هذه التجربة إلى بيته في هذا الأمر. فإحنا هناك أخطاء متراكمة شارك فيها كل من يعنيه الأمر.
صحيح.
وبالتالي علينا أن ننتفض، ننتفض انتفاضة حقيقية من الممكن أن نعيد لابننا مفهوم اسم العراقية.
دكتور خلينا أخذ هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله أخي الفاضل.
أهلاكم الله، تحيات يوم الليل
والكريم. تحياتنا لكم.
طبعا نزارة معلمي فصل.
تفضل عبد الزهرة.
حياكم الله. والله بالنسبة لموضوعكم يعني خلال هاي الفترة يعني بالنسبة للشباب يعني قاعد إدمان مو طبيعي.
نعم.
بصراحة. يعني خاصة يعني بطل متأخر المشاهدين يعني كثير يعني تقريبا بالأربع ساعات إلى خمس ساعات وما يتابعون الصغير.
نعم.
وخاصة يعني الشباب يعني حتى وهي بالنسبة للصحة هم يضرب الصحة بالنسبة للأعصاب والنظام. المفروض هو شنو استعماله يعني بصورة صحيحية، العفو صحيحة.
طيب. طيب أبو علي، أبو علي ليش اليوم إحنا وصلنا لمرحلة الإدمان؟ يعني مرحلة الإدمان مرحلة خطيرة وهي تقريبا آخر المراحل اللي يوصلها ذلك الإنسان، يتجاوز الحدود المعقولة. شنو برأيك الأسباب اللي أدت إلى إدماننا ووصولنا إلى هذه المرحلة؟
والله هي أكوان بصراحة يعني تطور تكنولوجيا يعني ثاني يعني المفروض بالنسبة للشباب
أكون
متابعة من قبل الأهل. يعني نعم الأهم شيء السبب الرئيسي هو عدم المتابعة من الأهل العائلة. المفروض يتابع الشباب.
مفروض.
نعم هي أهم شيء يعني يعني الأمر يعني حدث تقريبا أصنع شمع أحسن هو جالس يعني يصفح بالإنترنت من صباح إلى مساء.
صحيح.
يعني العائلة يعني المفروض متابعة.
طيب شكرا لكم أبو علي من البصرة، شكرا لكم أخي الفاضل ولاتصالكم الكريم. أرجع وياكم أستاذ عبد الزهرة. المستمع يعني أبو علي من البصرة ذكر أنه الأضرار اللي يخلفها هذا الاستخدام والاستعمال المفرط لهذه التقنية، الأضرار لهذا الشخص قد تكون على مستوى نمط الحياة، في نمط الحياة الاجتماعية والسلوكية اللي يعيشها ذلك الفرد، وقد تكون على شكل التأثر الذي يلحق بذلك أو يلحق بذلك الشخص في شخصيته، في سلوكيته، في نفسياته، في تعامله مع الآخرين. حدثني عن هذه الأضرار على هذين المستويين بالتحديد.
الأضرار حدثي ولا حرج في هذا الجانب، واسعة المعالم لا يوجد لديها لهذه الأضرار حدود. بل تأخذ الجانب الصحي وهذا الأخطر. في هذا الجانب تأخذ الجانب الانفعالي والعلاقات الاجتماعية، وكذلك تتساوى في الخطورة ما يتعلق بالأضرار الصحية. بالإضافة إلى أنه المجتمع ينتقل من الحالة المنتجة إلى الحالة الاستهلاكية. يعني هناك قد يكون استخدام الطاقة الكهربائية أكثر مما ينبغي، فبينما دول العالم تتحدث عن ساعات اطفاء اكثر من ساعات الاناره، لانه لغايه الليل يدخل الى البيت هذا المواطن الاوروبي يقول حتى لا اصرف الكهرباء، بينما يغادر الشخص المفرد العربي المسلم يغادر البيت وهو يجعل كل انواره وضاءه، وهو هذا الخلل اللي عندنا في داخلنا، ماكو هناك تفكير وتفسير للحاله السلبيه ونتجاوزها للحاله الايجابيه.
لا هي مو فقط الانوار يعني مضاءه، اليوم حتى احنا داخلنا مضاء، الجهاز بايدينا في اي مكان ندخل له نحتاج الى الباسورد، عندك باسورد تنطيني اياه حتى اني اكنك على الشبكه، حاجه ضروريه وملحه في اي مكان تتواجد له.
هذا ناهيك عن الاتفارة المفتوحة.
صار هناك حوادث للسير جديدة. حوادث للسير انه هو باله وين يمي الجهاز. وش موجود قبل اخر شيء رسالة وينزل الى الشارع. وهو فاقد الى الوعي بهذا الامر ويصطدم بالسيارة. فعندنا حوادث مرور جديدة الان بعد 2003.
دكتور خليني استمع الى رأي الدكتور رسول مطلق الباحث في علم الاجتماع الذي ينضم الي عبر الهاتف. مرحبا بك دكتور رسول.
مرحبا اهلا ست نور.
حياكم الله دكتور. دكتور اود الحديث عن الاعراض والاضرار النفسية والاجتماعية لادمان الفرد على الانترنت والتي بالتأكيد تؤثر على الحياة الاجتماعية وعلى الحياة الاسرية للفرد.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولضيفك الكريم والمستمعين الاعزاء ولجميع العراقيين. نقول ان شاء الله صباح امن وامان. حياكم الله على اختيار هكذا الموضوعات. ونعم نتفق معكم بان الانترنت وإدمان الانترنت يعني هو الانترنت في حد ذاته مشكلة. كيف الحال إن أصبح وسيلة لإدمان ذلك الانترنت أو التداول مع المواقع الإلكترونية عبر شبكة الانترنت. بالتأكيد الإنسان في طبيعة الحال هو اجتماعي وعملية التنشئة الاجتماعية وظيفتها أن تحول الكائن او الوليد الجديد من كائن بيولوجي الى كائن اجتماعي عبر آليات تواصل. اول تلك القضايا تعلمها الرموز واشارات صوت الام والاب اللي كان وهو في رحم امه يسمعهم. ويسمع ايضا اللغة. هنالك معتقدات يعني عند المجتمعات واثبتها العلم الحديث انه الكلام الالهي يسمع. فالمسيحية في المجتمعات الاوروبية تقول لك يسمع ترانيم المسيح وفي القرآن يقولون صوت القرآن وهكذا. إذن هي عملية التطويع والتنشئة تبتدأ وهو جنين في رحم أمه. ومن ثم تبدأ عملية التواصل بالرموز وإكساب الخبرات الجديدة لأن يكون عنصر ضمن ذلك المجتمع. يكتسب لغتهم وعاداتهم. ونحن نعلم علم اليقين أن الطفل الوليد في مجتمع عربي يتكلم اللغة العربية وكذا الحال في أي مجتمع. ما يقوم به الانترنت هو تجريد الإنسان من الذات الاجتماعية ويجعله يعيش في عزلة تامة. وتكلم عن ذلك أحد الكتاب الأوروبيين وهو عباب السياسة الأمريكية وقتها أطلق 3 مجلدات. المجلد الأول كان تحت عنوان الموجة الثالثة والموجة الثانية تحولات السلطة والموجة الثالثة عالم بلا قيود. هذا العالم بلا قيود تحدث فيه عن كتب بدون مكتبات. فعلا اليوم بإمكاننا أن نتصفح عشرات أو آلاف بل ملايين الكتب بدون أن نقتني مكتبة. بدون أن نقتني مكتبة. وتحدث عن الخطر الأكبر جنس بلا رفقة عذرا للطرح. يقول أنه الإنسان يعيش في عالم تام من الأفلام الإباحية المواقع الإباحية كذا ومن ثم هو قد ينصرف إلى إكمال نصف دينه أو يلتهي أو يتعلم إكساب الخبرات الجديدة بطريق المغلوط. كما تعمل الماسونية العالمية. لسنا هنالك ربما سامع من المستمعين الأعزاء يقول هاي نظرية مؤامرة وطرح قديم وأكل الدهر عليها وشرب. لا، نظرية المؤامرة لم تغب حتى أكل عليها الدهر وشرب. وإنما تتسربل بسربال جديد في كل عصر وحين.
دكتور هذا التأثير، هذا التأثير الخطير اللي ذكرته تأثير على كل المستويات وعلى كل المجالات، لكن لضيق الوقت أريد أركز على جانب الإبداع. تأثير هذا الإدمان في قتل عنصر الإبداع، عنصر الإنتاج، الابتكار لدى الفرد العراقي إلى أين يمكن أن يوصلنا؟
نعم ست نور، أنه أيضا أواصل عملية التنشئة. لماذا الأب يختبر ابنه ولعبة الغميضة حتى هاي الألعاب البسيطة اللي ناقشناها في أحد يعني احد الصباحات المباركه مع حضرتك في استوديو الكوثر. ايضا هذه الاب يبدا يخبئ شيء يحبه الطفل، كان يكون دميه او لعبه او ميداليه، ومن ثم لعبه المحابس يمارسها معه. هو يريد يكتشف ذكاء طفله، كيف تتحرك المحفزات الداخليه عند الطفل، اللهو، المرح، الركض، غيرها. الانترنت يقدم له العاب جاهزه، طرق جاهزه، حلول يعني الى اليوم ما شفت لعبه في الانترنت ما بيها حلول. يعني حتى الشخص اللي مارس لعبة من نوع الصراع وكذا عند ما يقتل عنده أرواح يأخذ روح ثانية أو كذا. يعني يقتلون عنصر الإبداع والتفكير والتجديد عند الطفل.
صحيح.
الأمور الحسابية، يعني اليوم أنا أستغرب طلبة الكليات حتى بالطلبة العلاجات تكلفيهم في بحث كي يتعلم كيف يكتب بحث أو تقرير جامعي أو تقرير مدرسي. يذهب إلى الإنترنت بضغط الزر ويطبعه ويجيبه جاهز. صحيح. حتى سلم بعض الأساتذة ممن يوصون بهكذا، يعني يقولون هم اللي يطلبون. أنا شخصيا حقيقة ما أؤمن بهالقضية طالما انطلع عليها ذلك التغيير.
نعم.
عندما يطلب بحث أو كذا سلم البعض من الزملاء يقول لي قلت له طيب جيبه من الانترنت بس أنا أريدك تعقب لي عليه تعطيني رأيك فيه.
طيب.
حتى لو أي جيبه من الانترنت اليوم أصبح الفرد أو المواطن في خضم هذه الفوضى أو الثورة المعلوماتية المميتة والمقيتة.
طيب.
أصبح بلا هوية بلا توجهات.
طيب دكتور
بلا
رسول
إبداعات،
خليني أستمع نعم خليني أستمع إلى رأي الدكتور عبد الزهرة بخصوص هذا الأمر، هذه الأضرار وما تؤديها إلى تؤدي إلى ضعف إنتاجية ذلك الفرد وعدم استقراره وعدم قدرته على الإبداع وعلى الابتكار، هذا ناهيك عن حالة القلق والتوتر الدائمين الذي تنتاب نفسية ذلك الفرد.
هو يبدأ بالانكسار النفسي، يبدأ بعد ذلك في موضوع اسمه الخمول. الخمول يرافق مجموعة من الأمراض ومنها السكري. عدم الوصول إلى حالة إبداعية من هذا التصور الذي يمتلكه، وبالتالي يكون هو عاجزا على أي أداء يأخذ الجانب المعرفي، يأخذ الجانب المهاري، يأخذ الجانب الوجداني. وعند المرور بهذه المحاور من حيث الإبداع يكون عبارة عن رقم لا أكثر ولا أقل، بل يكون عالة على العائلة التي يكون يتواجد فيها، لأنه شخص غير منتج وشخص في كل مواقفه في كل أحلامه في كل ما يسمى بإبداعاته هي سلبية لا تخدم الحالة العامة.
طيب.
للعائلة الكريمة.
طيب. أعود معكم دكتور رسول، يعني بعد ما طرحنا هذه القضية لابد أنه نعتمد على عدة مهارات معرفية قد تكون سلوكية تمكننا من كسر هذا الحاجز وكسر هذه القيود والتحرر من هذا السلوك الإدماني، ما هي هذه المهارات؟
طبعا الحديث عن سلبيات الانترنت لا يعني أن نستغني عن الانترنت.
نعم.
أول الطرق الإنسان عندما نريد أن نعلمه أو كيف يكف عن سلوك ما يجب أن نعلمه بطبيعة ذلك السلوك تحركاته إلى ما ينتهي ما هي ذلك السلوك وأضراره وإيجابياته، ومن ثم نكسب الفرد مهارة التمييز والفرزنة بين الأمور. فينبغي يعني حسنا فعلوا الآن ولو بعدهم يدرسون لغة البيسك وغيرها في المدارس والجامعات أيضا الطعم الكبرى يعلموهم ألف باء الحاسوب واليوم العالم، يعني أول هذه الحلوة أن نعلم الحاسوب برمته، يعني كيف هو يجري، كيف تكون الأمور، كيف تكون هذه المواقع، كيفية التصفح كذا، حتى يكون مباح ومتاح للجميع. لا البعض يمتلك هذه التقانة والبعض لا يمتلكها، وبالتالي يشعر بالدونية فيلتجئ إلى الكافيهات اللي بيها الانترنت.
نعم.
وبالتالي دول يكلموه عن سلبياتها، فيها مواقع باحية، فيها بحوث جاهزة كذا، وابدأ الأمر كل مرغوب ممنوع تتحقق هذه ذلك المبدأ.
نعم.
فعلينا أن أول هذا الشيء أشرفت فيه أن نعرف الأطفال والطلبة والنشء الجديد بما هي الانترنت، ومن ثم نعرف الأضرار والإيجابيات والسلبيات. أيضا
جديد.
أن يكون هنالك استخدام مقنن.
نعم.
من قبل العائلة ومن قبل الأهل، يعني أيام الامتحانات ألا يكون مشغل، يعني وإن لزم الأمر ما أدفع اشتراك في الشبكة.
نعم.
حتى ينصرفون إلى يعني الدراسة والمذاكرة. أيضا المتابعة اليومية، يعني هذا ما يسمى اليوم قضية الهوم وورك أو الواجب البيتي.
نعم.
نعلم الأطفال كيف لهم، يعني الأب الأم الأخ الأكبر يعلموه، مو فقط بابا أريد انترنت، أحيانا الأطفال غير ملامين في هالقضية، الأم منشغلة بمشاغل الحياة والأب وكذا.
نعم.
يأتي الطفل علموني يكتب بحث، حبيبي من الانترنت اسحب جاهز، كلهم دي يسوون. لا، إن كان الخطأ عام أنت لا تعمم على أفراد، أبدأ من أسرتك، علمه كيف يكتب، علمه. نعم. لا ضير أطلع على الانترنت إذا ما كنت محيط ملم، أقول له بعد ولا شلون نسوي،
لكن لا أعتمد عليه الاعتماد الكلي، ممكن أنه
يعني
استفاد من حجم
يعني
المعلومات الموجودة.
نطبق
نعم.
مثلا مع الانترنت.
نعم.
وإن كان هو جماد وشبكة.
نعم.
بدل من أن تعطيني سمكة كل يوم علمني كيف
أحسنتم
أصطاد
دكتور
سمك.
شكرا جزيلا لكم دكتور. نعم. رسول مطلق الباحث في علم الاجتماع، كنت معي عبر الهاتف وأعتذر منك لضيق الوقت.
شكرا.
حياكم الله. أعود معكم دكتور عبد الزهرة. لو أردنا الحديث عن أثر هذا الإدمان على الهوية، يعني إلى أي درجة تستطيع أي قومية أو أي ديانة أن تحافظ على هويتها الثقافية بوجود هذا الغزو المعلوماتي الهائل؟
هي في موضوع إرشاد المستخدم لهذه الأجهزة بأن يكون هناك تقليل على مدى أشهر حتى تخف عنده هذه النسبة العالية من الإدمان، ونصحه بأن يتجه إلى المواقع المستفاد منها بهذا الأمر، لأنه مثل ما نعرف أنه لا يمكن أن نمنع منعا باتا استخدام ابننا لهذه الأجهزة، بل سيكون راغبا أكثر للاستخدام. أنه خالف تعرف بهذا الجانب، وعلينا أن نقوم بعملية التدريج المنظم المبرمج لطريقة التعامل. يعني أبدأ سويله في الجدول اللي هو كان بعد 4 ساعات متعود يجلس جلسة واحدة، أبدأ باليوم التالي سويه 3 ساعات وأقول ألهي بموضوع آخر اجتماعي يكون أنا محور الرئيسي، وأسير الحوارات بيني وبين ابننا. اليوم الآخر يصير عبارة عن ساعتين، وهكذا نستمر في الموضوع إلى أسبوع من هذا الأمر، ويبدي يخف عندي وعند ابننا هذا الإدمان اللي ذكرناه. وهذا الإدمان إذا ما قدمت لخلال تطبيقه بعض الأنشطة وبعض الفعاليات الداخلية والخارجية للأسرة، من الممكن أن يرجع بدل 4 ساعات يصير 5 ساعات أو 6 ساعات. فهذه ضرورة أن يكون هناك عندنا توعية حقيقية، والتوعية الحقيقية فيها المراجع الله يحفظهم جميعا، موضوع منظمات المجتمع المدني، موضوع الكادر التربوي، كله أن يصير وفقا لهذه التوعية الحقيقية لإنارة عقول
هذه التوعية اللي تحدثت لها. نحتاج إلى توعية داخلية، توعية ذاتية نفسية. الفرد اليوم عليه أن يقوم بعملية غزو تعليمي معرفي، يعني أنه يقرأ عن إدمان الإنترنت، يقرأ عن مدى خطورة هذا الإدمان حتى يغير من معتقداته الخاطئة، حتى يقوم بإيجاد البدائل المناسبة وبالتالي تصحيح هذه المعتقدات. هنا تبرز مسؤولية الإعلام بكافة أشكاله وبكافة مسمياته. كيف تقرأ دور الإعلام اليوم في هذا الجانب؟ هل هو يمارس هذه العملية التصحيحية لإدمان الإنترنت أم يزيد من هذه العملية؟
احنا لو رجعنا لطريق الهداية، وهذه واحدة في ميزان أعمالكم الحسنة الحمد لله في التعاطي مع هذه المشكلة، ألاحظ أنه بعض الإعلام من هو يشجع على الاستخدام المفرط لهذه التقنيات، وهذا معناه مدفوع من جهات أخرى. يعني حتى اللي هو رافض أن يستخدم بطريقة مفرطة ويظهروا له برامج، يضطر المواطن أو الفرد إن كان الجنس ذكري أو أنثوي يضطر أن يمارس هذه الهوايات وهذه الألعاب من خلال هذا البرنامج الذي يشجعني على الإدمان في هذا الأمر. فقلت لك أن هناك إعلام هو إعلام ملتزم واقعي حاسب حسابات الاستراتيجية ما يمكن أن يتوقع من سلوك إلى أبناء المجتمع، بل بالعكس هناك إعلام آخر سلبي وهو راغب على أنه يزيد من حالة الإدمان والتفكك والانحلال وغير ذلك من الجوانب.
خليني أخذ اتصال عندي. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رقية صباح الخير والعافية.
صباح الخير عليكم. على الضيف الفاضل للمخرج
تمام. الله محييكم إن شاء الله. تفضلي.
الله يسلمك. بالنسبة لموضوعكم طبعا كلش مهم وبالدرجة الأخص هم خطير.
نعم.
على الأولاد.
نعم.
يعني إحنا دورنا نعلمهم شلون يستخدمون الإنترنت. يعني نخليهم يعني مثل ما يقولون على حال شعرهم، يعني براحتهم ما يريدون يدخلون، أكو مواقع ما تندخل.
نعم.
واللي يعني أفضل بأيام الامتحانات وأيام الدراسة يعني يغلقوها الشبكة. يعني ما يسعى عوائل جاي تسوي يغلقون الشبكة إلى أن تخلص الامتحانات وتخلص الدراسة.
نعم.
يعني نشوف أتابعهم.
طيب طيب هذا حل خلال وقت الامتحانات وخلال فترة الامتحانات، حل جيد وممكن أنه يفي بالغرض. طيب حلنا بقية الأيام الأخرى شلون ممكن أنه نتدارك؟
بقية الأيام تكنون يعني متابعة.
أها.
يعني مثلا يعلمهم على شيء مفيد، شيء يفيدكم ويدخلوا مثلا أسئلة أكو أسئلة يعني كلش مفيد إذا تدخلين عليه.
صحيح.
وهي تنمي فكرة الولد أو البنين.
نعم.
أكو مواقع للتدريس. أنا أستاذين أولادي جاي يدخلون عطلة نصف سنة.
نعم.
جاي للمواقع التربوية العراقية جاي يدرسون للخرس الثاني.
جميل.
كل مكان هذا يعني تقوى نفسهم بالإنجليزي والرياضيات من خلاله.
طيب. شكرا لكم عزيزتي، شكرا لكم رقية علي ولمداخلتكم القيمة واللطيفة وعودتينا على هذه المداخلات الجميلة. دكتور عبد الزهرة، أيضا عندي مشاركة من خلال يعني الفيسبوك، صفحة البرنامج على الفيسبوك من المستمعة محبة علي، تقول السلام عليكم. عليكم السلام. تقول إدمان الإنترنت مثل إدمان أي شيء آخر، الإدمان بمعناه العام هو الاعتياد على شيء ما وعدم القدرة على تركه. البعض يعتبر الإنترنت وسيلة مريحة للغاية، بينت هذه الأسباب سد الفراغ، الشعور بالملل، الوحدة بسبب المغريات اللي يقدمها. تقول إنه يجب إنه على الشخص المدمن أن يتخذ خطوات فعلية للتخلص النهائي من هذه العادة الإدمانية بالمثابرة والإرادة القوية للإقلاع. مع تحيات، شكرا لكم محبة علي على هذه المشاركة. حقيقة الرسالة طويلة لكن أنا ما عندي كثير من الوقت. أرجع وياكم دكتور يعني بطرحنا لهذا الموضوع المهم والمثير حقيقة، وطرحنا لكل جوانب نحتاج أنه نبحث في آليات علاج، نبحث في خطوات لتجاوز هذه الحالة. ما هي هذه الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها؟
كل يدلو بدلوه في هذا الجانب، يعني الأسرة هي بالأساس معنية بهذا الأمر.
نعم.
وعليها أن تطلع على الكثير أيضا من البرامج اللي موجودة ضمن الإنترنت، كيفية التقليل من هذا الإدمان.
نعم.
أنا واعي لابننا أنه إيجابيات هذه الوسيلة، ولكن بحذر في موضوع اسمه التمادي، في موضوع أنا حتى لا أصل إلى مفهوم الإدمان في هذا الجانب. أرجع إلى دوائر التربوية أيضا، خلال ساعات الحصة الدراسية دقائقها من الممكن المعلم الذي غرس طبعا جميلا عند أبنائه من الطلاب أن يستغل هذه العلاقة الإيجابية بتنوير الطلاب بما يمكن أن يستفادوا منه في موضوع اسمه الانترنت.
نعم.
أن لا يكون هناك استخدام مفرط بل استخدام مبرمج، وممكن أن يكون ضمن النصائح والإرشادات اللي يدلو بدلوها المعلم أو المدرس الكريم. ولا أنسى منظمات المجتمع المدني ممكن أن تقوم بهذا الجانب بجملة من حملات الوعي الاجتماعي، وتعمل هناك ورش عمل للعوائل، للأمهات أو للآباء أو حتى للمستخدمين اللي هم الشريحة الكبيرة من كل الأجناس، ونقوم بعملية تذكيرهم. هو قد هو ينسى، هو أمام الخير كله كما يعتقد، أمام الونسة كله، ولكن احنا علينا أن نحذر ونعطي مخاطر هذا الإدمان مدام هو بعد في بداية الطريق.
نحتاج أيضا دكتور أنه نشجع على الوسائل الأخرى، وسيلة القراءة، وسيلة الترفيه، ممارسة الهوايات المتعددة، وإن يعني خلى هذا الأمر من وجود النوادي الترفيهية. خلينا نكون شوية صريحين، نوادي ترفيهية ما عندنا، نوادي ثقافية ما عندنا، نوادي فكرية ما عندنا، لكن اكو جهود ذاتية ممكن انه نمارسها حتى نبتعد قدر الامكان من هذا الادمان ومن مخاطره.
بالمناسبة اللي صنع هذه الاجهزة ستيف جونز، لما زاروه الى بيته ما لقوا هاي الاجهزة بالبيت، وسيلوغلو بالضبط يعني من سيلوغلو شنو القضية، شلون تتعاملون مع ابنائكم؟ قال انا عندي الكتاب. فصانع هذه الاجهزة ستيف جونز هو الذي منع أن تدخل هذه التقنية إلى داخل بيته، وهذا له معنى كبير جدا. يا أخي، يا مواطن، يا شاب، يا شابة، يعني أوصوا إلى درجة الوعي الكريمة بهذا الأمر.
أحسنتم. في ختام هذه الحلقة وهذه الحوارية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفي الكريم الذي رافقني في هذه الساعة الإذاعية، الأكاديمي والتربوي الدكتور عبد الزهرة آل ماجد. الشكر الموصول لكم دكتور.
الله يحفظكم.
حياكم الله. أيضا الشكر الموصول لضيفي الكريم الذي رافقني عبر الهاتف، الباحث في علم الاجتماع الدكتور رسول مطلق. الشكر الموصول للمراسل أحمد حسين وللمخرج رائد حمزة، والشكر الموصول لكل السادة المستمعين وخاصة السادة المتصلين الذين شاركونا باتصالاتهم من بغداد والبصرة. هذه تحياتي، أنا كنت معكم في الإعداد والتقديم نور الطائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.